أبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
كلما أمعن الدجى وتحالك شمت في غوره الرهيب جلالك وتراءت لعين قلبي برايا من جمال آنست فيها جمالك وترى ما لمسمع الروح همس من شفاه النجوم يتلو الثنى لك واعتراني توله وخشوع واحتواني الشعور أني حيالك ما تمالكت أن يخر كياني ساجدا واجدا ومن يتمالك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنام البشير النذير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي.
أعزائنا المستمعين، حياكم الله. لا يزال حديثنا حول الموت في نهج البلاغة، وعن منهج علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي هو منهج الرسل والأنبياء الإلهيين الذين بعثهم الله معلمين للبشرية. نشروا ألوية التوحيد وعلموا الناس أن الحياة الدنيا وإن انتهت فليست نهايتها نهاية الإنسان، بل هناك الحياة الآخرة، والآخرة خير وأبقى.
أجل، إن جميع الأنبياء عليهم السلام حملوا إلى الناس عقيدة التوحيد، وكان شعارهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وإذا كان التوحيد أول أصول الدين والعقائد، فإن النبوة ثانيها والمعاد ثالثها.
والمعاد الذي يعتقد به الإسلام وهو خاتم الأديان وأشملها هو المعاد الجسماني، أي أن الناس ومن بعد موتهم لابد أن يبعثوا في اليوم الموعود وهو يوم القيامة. وقد أشار القرآن الكريم إلى عديد من الآيات في هذا المعنى، منها قوله تبارك وتعالى: وإذا القبور بعثرت، وقوله تبارك وتعالى: وإذا النفوس زوجت. والمقصود من التزويج هنا عودة الروح إلى الجسد بعد أن فارقته بداية الحياة البرزخية.
ثم إن المعاد يجعل حياة الإنسان ذات هدف، ذلك أن أعمال الإنسان لا تنتهي بالموت، بل تلاحظ انعكاساتها في القبر وفي الحياة الآخرة.
أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج منار العقول في النهج العلوي. مستمعينا الأفاضل، في الخطبة 95 من بعد 100 من خطب نهج البلاغة يقول مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين: واعلموا عباد الله أنه لم يخلقكم عبثا ولم يرسلكم هملا. ثم يقول عليه السلام: أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها الزمام والقوام، فتمسكوا بوثائقها واعتصموا بحقائقها، تؤل بكم إلى أكنان الدعة وأوطان السعة ومعاقل الحرز ومنازل العز، يوم تشخص فيه الأبصار وتظلم له الأقطار، وتعطل فيه صروم العشار، وينفخ في الصور فتزهق كل مهجة وتبكم كل لهجة، وتذل الشم الشوامخ والصم الرواسخ، فيصير صلدها سرابا رقرقا ومعهدها قاعا سملقا، فلا شفيع يشفع ولا حميم ينفع ولا معذرة تدفع.
نعم أيها الكرام، إن الاعتقاد بيوم القيامة والمعاد له دور مهم في تربية الإنسان التربية الصحيحة، وفي القرآن الكريم إشارة إلى أن يوم المعاد هو يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتحدث القرآن الكريم عن معالم حياة الآخرة، فمن بعد الحساب في يوم القيامة يفوز المؤمنون بالجنة وينال الكافرون عذاب النار.
إن كل ما يقوم به الإنسان يحاسب عليه يوم القيامة. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن الدنيا في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب. ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام: ما من أحد طاب مطعمه ومشربه وملبسه إلا وطال وقوفه بين يدي الله يوم القيامة.
هذا المعنى جسده مولانا عليه السلام في حياته المباركة، فلم يهتم بطعام ولا بشراب، ولم يلبس فاخر الثياب، بل عاش عليه السلام عيشة الزهاد، عيشة فيها رضا الله ورضا رسوله صلوات ربي عليه وآله. يقول المؤرخون أنه عليه السلام في الليلة التي ضرب فيها قدمت له ابنته طعام الإفطار، وكان لبنا وخبزا وملحا، فنظر الإمام عليه السلام إلى الطعام وقال لابنته: أتقدمين إلى أبيك إذامين في طبق واحد؟ والله لا آكل حتى ترفعي أحدهما. فأرادت ابنته أن ترفع الملح فأبى عليه السلام، فرفعت اللبن، فأكل عليه السلام بعد يوم من الصيام لقمات من خبز الشعير حتى لقي ربه.
مستمعينا الأفاضل، إن عليا عليه السلام ما كان يريد لذات الدنيا، بل كان يريد الفوز بنعيم الآخرة، وذلك هو الفوز العظيم. فقد وعد الله المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وللكافرين عذاب النار، بئس المثوى وبئس المصير.
نعم أيها الكرام، في حياته العملية وفي أفكاره وفي رؤاه النظرية عرض علي عليه السلام صورة واضحة المعالم للمعاد وللحياة من بعد الموت، فجاء كلامه البليغ في نهج البلاغة آية في الفصاحة وآية في البيان، كلام يعجب كل من يقرأه وكل من يسمعه. يقول المؤرخون إن ابن أبي الحديد المعتزلي لما كان يقرأ كلام علي عليه السلام حول المعاد وسائر كلامه صلوات ربي عليه، كان بدنه يرتعش إجلالا لهذا الكلام الذي هو قبس من قبسات الرسالة الإسلامية الخالدة. فعلي عليه السلام تلميذ الإسلام وتلميذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله، ومنهجه المبارك فياض بتعاليم الإسلام المحمدي الأصيل.
في الحلقة القادمة حضرات المستمعين الأفاضل سنتابع الحديث حول الموت والحياة من بعد الموت في تصاويرها التي عرضها فكر علي عليه السلام، فكر الرسالة الخاتمة والمستلهم من وحي السماء. حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة 21 دقيقة تستمعون إلى فضاءات أدبية. عند 1:44 مكارم الأخلاق. قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في الساعة 2 تماما. عند 2:05 تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباز، وموضوعها آثار الإيمان على الإنسان. حصاد الظهيرة في الساعة 3 تماما على مدى 25 دقيقة. أما عند 3:25 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة للأنباء تقدم لحضراتكم في الساعة 4 تماما على مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 4:06. على الهواء مباشرة في الساعة 4:15 وفي 45 دقيقة تستمعون إلى فلسطين اليوم. أحبتي، موقع إذاعة طهران على شبكة الإنترنت هو arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني للتواصل والمشاركة radio@irib.ir. شكرا لكم أحبتي، وفي أمان الله. هنا طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم، راجين من الله أن يسعد أوقاتكم بكل خير، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عند فضاء أدبي آخر نواصل فيه مناقشتنا لموضوع الأدب الإسلامي، وهو يعيش في بيئة تزخر بالمذاهب والمدارس الأدبية من مختلف المنطلقات والمشارب، وكيف عليه أن يتعامل معها ويوازن بين الانفتاح عليها ومحاولة عدم التأثر بها بشكل مطلق. ندعوكم أيها الإخوة والأخوات لمرافقتنا، مشكورين. أيها الأطائب، الحديث عن الأدب الإسلامي ليس حديثاً عن مدرسة أدبية بحتة أو مدرسة أدبية وضعية في مقابل المدارس الأدبية المعروفة عالمياً كالكلاسيكية والرومانسية والواقعية والوجودية والاشتراكية وغيرها. فالأدب الإسلامي ليس مجرد مدرسة أدبية، بل هو تعبير عن التصور الإسلامي الكوني للأدب. ومن هذا خضع الأديب الإسلامي لجملة من الضوابط العقيدية والشرعية التي أفرزها ذلك التصور، ولا سيما إذا أراد الأديب التحرك في مساحات أوسع وتوظيف أدوات وآليات أدبية جديدة، أو بتعبير آخر الانفتاح عليها. وما نعنيه بالانفتاح أيها الأعزاء هو عملية انفتاح الأديب الإسلامي على المدارس الأدبية الأخرى، أي استثمارها والاستفادة من أساليبها المضمونية والشكلية وطرقها في التأثير. والمراد بذلك الانفتاح هو النسبي وليس مطلق الانفتاح، أي الانفتاح الخاضع لمعايير وضوابط محددة. فالمطلق يعني أن الأديب لا يلتزم بأية محددات وخصوصيات لنتاجه الأدبي يمليها التصور الإسلامي. هذه النسبية تفرض بالطبع وجود مساحة أو بينية معينة تصل انتماء الأديب بانفتاحه، وتقرن الانفتاح بالانتماء، فيكون الأديب منتميا ومنفتحا في الوقت نفسه بهدف تأصيل النتاج الأدبي من جانب وتحسين نوعه من جانب آخر. وحين يتجه الأديب نحو الانفتاح، فإن أول مقدمة تواجهه تتمثل في فهم التيارات والمدارس الأدبية الأخرى فهما دقيقا وواعيا ومعيارية، ليعي ما يأخذ وما يريد. فالمدرسة الكلاسيكية مثلا أعزائنا الأفاضل فيها مجالات مضمونية واسعة يمكن أن يستثمرها الأديب الإسلامي، وهناك حيز محدود من المدرسة الرومانسية التي تجنح في خيالها وتبالغ في العواطف إلى حد تسويغ كل الصور العاطفية المثيرة. وهناك المدرسة الواقعية التي لا ترى أي شيء آخر غير الواقع والحدث كالمبادئ والقوانين، وفي الوقت نفسه ترى أن ذلك الواقع هو واقع شرير في حقيقته. وأيضا المدرسة الرمزية التي تتميز بغموض المعاني والدلالات وغموض الصور التي ترسمها، إذ إنها تتعامل مع اللاوعي والوجود الذهني فقط. وربما تقترب منها المدرسة السريالية التي تتعامل مع الوعي الباطن وتداعياته. ونحن نرى أن بالإمكان الأخذ من بعض هذه المدارس من مناهجها وصورها، ولكن في الحدود التي يحافظ فيها الأديب على انتمائه، ولا سيما أنها تمثل اتجاهات تحتوي على آليات وأدوات يغلب عليها الطابع الفني. على العكس من المدارس الأدبية ذات الأيديولوجيات والفلسفية كالوجودية والواقعية الاشتراكية التي تتقاطع أساساً مع المدرسة الإسلامية. وإذا توغلنا أكثر في واقع المدارس الأدبية فسنرى نمطاً جديداً من المدارس تحدد اتجاهها من خلال رؤيتها للأديب وعلاقاته وهدفيته. فهناك مدرسة الأدب للإنسان التي تؤكد فردانية الإنسان وإنسانيته الأرضية، وكذلك مدرسة الأدب للأدب التي تعتقد بعدم وجود أي علاقة بين المعتقد والأخلاق والخير والشر من جهة والأدب من جهة أخرى، إذ إن الأدب هنا غاية وهدف بذاته وليس وسيلة للتعبير عن ذات الأديب بوصفه إنسانا حساسا ومنفعلا ولا عن إنسانية الإنسان ومشاعره. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حول حدود انفتاح الأديب الإسلامي على المذاهب والمدارس الأدبية الأخرى ومدياته نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
أعزتي المستمعين، أحييكم وأحيي ضيف برنامجي الدكتور علي يوسف نور الدين أستاذ النقد والبلاغة من لبنان. دكتور، ما هي حدود انفتاح الأديب الإسلامي على المذاهب والمدارس الأدبية الأخرى، وماذا يقع على عاتق الناقد الإسلامي من مسؤوليات بهذا الخصوص؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أختي العزيزة، هذا السؤال هو في غاية الأهمية نظراً للاستلاب الثقافي والفكري الذي وقع فيه معظم النقاد والأدباء العرب والمسلمين، وذلك بتأثرهم بالمذاهب النقدية والمدارس الأدبية التي نشأت في أجملها في الغرب وبالأخص في القرن العشرين. وأنا أرى أن هذه المذاهب إن هي إلا بدع أتى بها بعض الأشخاص وحاولوا إسقاطها على الأدب في محاولة للشهرة والظهور والتفرد، إذ أنني أرى أن الأدب ليس وثبات علمية كما نلاحظ الآن في تطور الإنترنت أو الكمبيوتر أو إلى ما هنالك من قفزات، إنما الأدب والنقد الأدبي هو ذائقة فنية جمالية لا تتأثر عبر العصور بمجريات خارجة عن الأحاسيس والمشاعر الإنسانية. فأنا أريد أن أقول ما معنى أن يقال أن هذا المذهب النقدي قد مات وبالتالي انتقلنا إلى مذهب نقدي آخر وأرادوا إسقاطها على الأدب. إذن أنا أسأل سؤال، عندما كنا نحلل أو ندرس قصيدة ما أو نصا نثريا ما وفقا لمذهب أدبي معين، ثم قيل لنا، نعم قيل لنا، نحن لا نقول أن هذه المدرسة الأدبية قد ماتت وانتقلنا إلى مذهب أدبي أو نقدي آخر، فماذا نفعل بالتحاليل الأدبية النقدية التي قمنا بها سابقا وفقا لذلك المذهب الذي مات؟ هل نتقبل العزاء بوفاة ذلك المذهب النقدي؟ العرب أصحاب تراث ضخم، وضع العرب معيارا جماليا للنقد وليس للانبطاح أمام ناقد أجنبي. وأنا أرى هذا الانبطاح يعني مخيفا عند الأدباء والنقاد المغاربة، المغاربة من تونس والجزائر وليبيا، هم يتأثرون بفلان وفلان 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 ويقولون أنا خلال مشاركاتي في أكثر من 60 مؤتمراً دولياً فكرياً في النقد والأدب والفكر من في مختلف الدول العربية وإيران وفرنسا، رأيت يعني شيئا مذهلا ومرعبا عند النقاد المغاربة وحتى عند بعض الشرقيين، يقولون قال فلان وقال فلان وقال فلان. طيب أخي أنت ماذا تقول أنت؟ العرب الذين أبدعوا المقامات هل هم عاجزون أن يبتكروا نظرية نقدية معينة ويسيرون وفقها؟ إطلاقا لا. عندما كنا نبدع هذا الأدب الضخم الشديد الأناقة في تفرده، كان الغرب لا يعرف ما هو الأدب، لم يكن هناك غرب، لم تكن هناك مدارس أدبية، لأن الفكر الأدبي والذائقة الجمالية لا يمكن لنا أن نسجنها وفق مذهب نقدي معين، فهي تنطلق في فضاء رحب واسع. فأنا أشبه المذهب النقدي بغرفة بسيطة، وعليك أن تفكر من خلال فضاء هذه الغرفة. لذلك أرى أن التزام الأديب الإسلامي أو الناقد الإسلامي بالمذاهب والمدارس النقدية إنما هو مسؤولية كبيرة، عليه أن لا يندهش جدا بتلك المذاهب، لا بأس أن يطلع عليها ويستأنس بها للاستفادة منها بشكل أو بآخر. الأديب والناقد الإسلامي أو العربي عليه أن يعي، عليه أن مقدار الانفتاح الذي ينبغي عليه يتوقف عنده نحو المذاهب الغربية. فعلينا أن نثق بأنفسنا وننظر إلى تراثنا وإلى تاريخنا الأدبي العظيم، وبالأخص الشعبين العربي والإيراني. عندما كنا شعبا واحدا لنا تاريخ واحد، أبدعنا ما لم يعرفه العالم، كنا نحن من نؤثر في العالم ولا نتأثر بهم. والسلام عليكم.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي يوسف الشاعر والناقد الأدبي من لبنان، وفقكم الباري ورعاكم.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الحوارية وهذه عودة إلى فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. مستمعين الأعزاء، إلى ذلك كان لزاماً على الأديب الإسلامي وعي عقيدته وضوابطها وأحكامها أولاً، ثم دراسة المدارس الأدبية على مختلف أشكالها وأنماطها دراسة تفصيلية متأنية، وإخضاع ما يمكن أخذه من هذه المدارس إلى معيار العقيدة وضوابطها. ويقودنا اختلاف تلك المدارس الأدبية التي تعبر عن نفسها بالمدارس الأدبية العالمية للتساؤل عن وجود ما سمي بالأدب العالمي، والواقع أن معرفة حقل الأدب وقضيته وموضوعه ومجالاته ثم الإجابة في ضوء ذلك على وجود أدب عالمي سيفرض في الوقت نفسه وجود ثقافة عالمية. صحيح أن هناك أدبا عالميا، لكنه ليس أدب المدارس التي تحدثنا عنها، فالأدب تصنعه الثقافة والوجدان معا، ولكل مجتمع خصوصياته الثقافية والدينية والقومية والمحلية، فالواقع إذن يؤكد وجود أدب الشعوب وأدب الديانات. وأما الأدب الإنساني العام فهو يخضع لمقولة العام المشترك الذي يهم كل البشر، ويدخل في إطار تأثيرات بيئة الأديب. فهل يمكن على سبيل المثال تسمية الإنتاج الأدبي للمتنبي وحافظ والخيام وشكسبير وموليير وطاغور وهيمينغوي ومحمد إقبال وتولستوي والجواهري أدبا عالميا؟ إنه أدب إنساني لا شك، ولكنه ليس نتاجا وأدبا عالميا، لأنه بصرف النظر عن المدرسة التي ينتمي إليها يمثل نتاج بيئة الأديب وصوره المحلية، رغم كون اهتماماته إنسانية. فهو إذن أدب الشعوب، ثم إن صح أن أدب هؤلاء أو غيرهم أدب عالمي، فلماذا هم دون سواهم؟ أعزائي الأفاضل، ومن أجل فهم حجم ومضمون المساحة التي يتحرك فيها الأديب الإسلامي بين انتمائه وانفتاحه، لابد من معرفة طبيعة الخطوط الفاصلة بين الاتجاهات الأدبية بعد إخضاعها لمقياس نظرية الأدب الإسلامي. وعلى وفق هذا المقياس، فإن التقسيم الأقرب للواقع الذي تحدده تلك الخطوط هو أولاً الأدب الإسلامي المحض الذي يكون منتجه إسلامياً والنتاج إسلامياً، أي يحتوي على خصائص النظرية الأدبية الإسلامية شكلاً ومضموناً. ثانياً الأدب الإنساني الذي يلتقي شكلاً ومضموناً مع الأدب الإسلامي رغم أن منتجيه غير مسلمين أو غير إسلاميين. ثالثاً الأدب الذي يتعارض مع نظرية الأدب الإسلامي شكلاً ومضموناً. ونستخلص من كل ذلك أن مدرسة الأدب الإسلامي هي مدرسة الأدب للمعتقد، مع عدم إغفال شأن الإنسان وشأن الحياة، بل وعدم إغفال شأن الأدب نفسه وصوره الجمالية، ولكن يبقى مصدر المضمون هو المعتقد، مع عدم الخروج عن هذا المصدر في الشكل أيضا. أما منبع الأدب الإسلامي فهو التصور الإسلامي التوحيدي للكون، أي أنه التعبير الفني الخاضع للتصور الإسلامي للكون والإنسان والطبيعة. صحيح أن الأدب مرتبط بمشاعر الإنسان ووجدانه وكوامنه النفسية، ومن الصعب إخضاعه للعلم والمنطق ولمناهجهما وتفاسيرهما وضوابطهما، ولكن الأدب يخضع للعقيدة وموقفها وضوابطها العملية، أي الشريعة، دون أن يتقاطع ذلك مع كون الأدب مرتبطا بمشاعر الإنسان ولحظاته الإبداعية. فعقائدية الأدب الإسلامي لا تلغي اهتمامه بالعناصر الفنية، فهي مهمة جدا في الأدب عموما، ولكن الأهم منها المضمون والهدف. أيها الأعزاء، استناداً إلى ما مر، فإن نظرية الأدب الإسلامي لا تسمح بكل ما يؤدي إلى الاصطدام بالشرع المقدس فيما هو غير مشروع من الصور، لأن الأدب كما تقدم غير مستقل عن العقيدة والشريعة وضوابطهما. وعلى العكس من تلك المضامين والصور غير المشروعة التي تسمح المدارس الأدبية الأخرى بصنعها والتي تفسد الذهن والنفس والروح، فإن الأدب الإسلامي يهدف إلى إصلاحها وتهذيبها وإلى المساهمة في توجيه الحياة الوجهة الصحيحة وبنائها على الأسس التي يريدها الله سبحانه وتعالى، في حين أن الحياة كما هي التي توجه المدارس الأدبية الأخرى وتبنيها، لأن منبعها الأرض لا السماء. والأدب كغيره من ألوان الإبداع يوظفه الإسلام في سبيل تحقيق هدف وجود الإنسان على الأرض، وهذه هي الغاية النهائية للأدب الإسلامي، وفيها تكمن قيمته، فهو إبداع لهدف وليس إبداعا للإبداع، لأنه يحمل رسالة الإنسان الإلهي إلى كل بني الإنسان. وقيمة الأدب في الإسلام في هدفه وتأثيره، لا في مقدار الإبداع الذي يحتويه، وتقاس قيمته بمعيار التأثير وليس بمعيار الإبداع المجرد وحسب. فبهذا التجريد يفقد الأدب قيمته الحقيقية، ولا يبقى سوى عبارات خاوية أو خطوط صماء. وكما يعطي الإسلام قيمة لحياة الإنسان، فإنه يعطي الأدب قيمة أيضا، ويمكن بسهولة استنباط الموقف الإسلامي الأصيل حيال الأدب من خلال تعامل أهل البيت عليهم السلام معه، ومنه مثلا الشعر المنسوب للإمام علي عليه السلام ولأهل البيت عليهم السلام وعموم خطبهم وكلماتهم المجموعة في نهج البلاغة والصحيفة السجادية وغيرهما، إذ نرى أنهم تعاملوا مع الأدب كوسيلة تبليغية لخدمة الأهداف العقائدية، فشكل أدبهم أسمى وأرفع أدب إسلامي. وهذا لا يعني أن الأدب الإسلامي هو أدب الخطاب المباشر والوعظ والإرشاد فقط، أو الأدب الذي تتخلله دائما الآيات القرآنية والأحاديث والروايات الشريفة، أو الذي يستخدم الأساليب والألفاظ والتعبيرات العقائدية والفكرية إلى المستوى الذي يدفع بعضهم للإدعاء بأنه يستمع لخطبة وعظية أو درس عقائدي أو أنه في جلسة ذكر. كلا بالطبع، فالأدب الإسلامي لا يتطلب ذلك دائما، رغم أن هذه الألوان من أدب الخطاب المباشر ضرورية أحيانا، بل إنه يعمد أيضا إلى الخطاب غير المباشر والتوجيه الذي يستبطن مفهوما قرآنيا أو حديثيا. وعموما فإن تحديد الأسلوب الفني المباشر وغير المباشر يخضع لطبيعة مخاطب الأديب أو الحالة التي يريد الأديب التعبير عنها والواقع الاجتماعي الذي يعيش. فالإسلام لا يريد من الأديب أن يكون مفكراً أو فيلسوفاً أو صوفياً، ولا يريد إخراجه من عفويته وحرمانه متعة اللحظة الإبداعية وقولبة إبداعه وتعقيد فكره ولفظه وأدائه، بل على العكس. ففي الوقت الذي تؤمن نظرية الأدب الإسلامي للأديب استخدام جميع العناصر الفنية المباحة، فإنه يعطي لأدبه قيمة معنوية ويضعه أمام مسؤوليته الربانية ورسالته الإنسانية، ويجعل لفنه رسالة وهدفا، كما يتركه لفطرته السليمة وعفويته ولحظاته الإبداعية ووجدانه الواعي وضميره الحي وفكره المنفتح وأدائه الرفيع ولفظه الجميل وأحاسيسه الجياشة وذوقه الفني. وهذه الفطرة السليمة هي التي يؤكدها الإسلام ويطلب من الأديب من خلالها أن يتعفف في لفظه وفي دلالات نتاجه الأدبي بأن لا يكذب، لا يقذف، لا يتهم، لا يعبث، بل أن يتوازن في عواطفه. وإذا أصر الأديب على التيه والضياع والعبث فسيكون حينها أمام مفترق طريق، إما أن يحتفظ بأدبه لنفسه وحينها يفقد دوره الحقيقي، أو يصر على العبث وإضلال الآخرين وحينها سيقف أمام مسؤوليته الاجتماعية والإنسانية، وفي النهاية أمام مسؤوليته الشرعية. ومما سبق يمكن استخلاص الخصائص النظرية للأدب الإسلامي، فهو إلهي المنبع والمنطلق، عقائدي المصدر والهدف والمسؤولية، منتمن في مضامينه وأساليبه المنسجم بعضها مع بعض، إنساني وعالمي في نوعية الخطاب ومساحته. وفي الوقت نفسه يولي الأدب الإسلامي العناصر الفنية في حدودها الشرعية اهتماما بالغا، وهذه الأخيرة من خصائصه التطبيقية، إلا أن الأدب الإسلامي لا يضحي بخصائصه النظرية من أجل العناصر الفنية مطلقة. مستمعين الأطائب، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على حسن المتابعة، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه عند فضاء أدبي آخر. في أمان الله.
الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له ابنة فأدبها وأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها فأوسع عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له، يعني هذه البنت، منعة وسترا من النار. حينما نرجع إلى الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في قضية البنات، نجد هناك تأكيد على ضرورة الاهتمام بالبنات والشفقة والعطف. وأذكر للمستمعين الكرام بعض هذه الأخبار والتي نستشف منها بعض آداب الشريعة وبعض هذه الروايات التي جاءت لتؤكد على الآثار المترتبة على تربية البنات. مثلا من هذه الروايات ما روي عن الصادق عليه السلام قال: البنات حسنات، والبنون نعمة، والحسنات يثاب عليها والنعمة يسأل عنها. يعني أشار في هذا الحديث الإمام الصادق عليه السلام على أن تربية البنات في الحقيقة يثاب عليه، يعني الإنسان يحصل عليه الأجر والثواب إذا أدب بناته ورباهم التربية الصالحة. وحسب الظاهر قبل الإسلام الناس في الجاهلية كانوا لا يحترمون الأنثى بالشكل العام، ولعل القرآن الكريم يومئ إلى بعض هذه الحالات التي كانت في الجاهلية، سواء من قضية وأد البنات إلى آخر ما ورد في القرآن الكريم من الحالات التي كان يعيشها الناس في الجاهلية قبل مجيء الإسلام. فالإسلام أراد أن يسد هذه الثغرة ويقضي على العادات الجاهلية. من هنا لما بشر النبي صلى الله عليه وآله بابنه فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهية فيهم، فقال: ما لكم؟ ريحان أشمها ورزقها على الله. يعني لماذا تكرهون البنات؟ أولا هي ريحانة، والريحانة شم. ثانيا الرزق، الرزق على الله تبارك وتعالى. وهناك أحاديث أخرى تبين لنا هذه النقطة وهذا الجانب، ومن جملة هذه الأحاديث قال صلى الله عليه وآله: نعم الولد البنات المخدرات، من كانت عنده واحدة جعلها سترا له، يعني جعلها الله سترا له من النار، ومن كانت عنده اثنتان أدخله الله بهما الجنة، يعني إذا رباهما وأدبهما التربية الحسنة الصالحة، وإن كن ثلاثان أو مثلهن من الأخوات وضع عنه الجهاد والصدقة. يعني إشارة إلى أنه إذا أنفق على بناته فهذا الإنفاق يقدم على الصدقة ويقدم على بعض الأمور المستحبة الأخرى. يقول عمر بن يزيد للإمام الصادق عليه السلام: إن لي بنات. فقال له الإمام: لعلك تتمنى موتهن. الإمام يقول له: أما إنك لو تمنيت موتهن ومتن لم تؤجر يوم القيامة، ولقيت ربك حين تلقاه وأنت عاص. يريد الإمام الصادق لعمر بن يزيد، يقول له أولا إن هذه البنات حسنات ولا تتمنى موتهن، إذا تمنيت موتهن فتلقى الله وأنت عاص. نرجع إلى الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من كان له ابنة فأدبها وأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها فأوسع عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له منعة وسترا من النار. نلاحظ في هذا الحديث الشريف أكد النبي صلى الله عليه وآله على الأدب، تأديب البنات وتأديب الأولاد. ومن هنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما نحل والد ولدا نحلا أفضل من أدب حسن. الأدب الحسن مهم جدا. وكذلك عن النبي وهو يشير إلى حسن الأدب ووظيفة الأدب قال: لأن يؤدب الرجل ولده أو ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع. إشارة إلى أهمية الأدب، أهمية الأدب. البعض يحاول فقط أنه أن تكون له ذرية، ما يهتم في التربية، والحال الاهتمام بالتربية وبالآداب شيء مهم، شيء ضروري. كان علي بن الحسين عليه السلام إذا بشر بولد لن يسأل أذكر هو أم أنثى، بل يقول أسوي، فإذا كان سويا أي لا عيب فيه قال: الحمد لله الذي لم يخلقه مشوها. وفيها تأديب هذه الرواية إلى أن الإنسان ينبغي أن لا يفرق بين نعمة الله وبين رزق الله، سواء الرزق ذكرا أو أنثى. نعم، ينبغي أن يهتم بالتربية والتأديب. لذلك قال النبي: فأدبها وأحسن أدبها، يعلمها على الصلاة، على الصيام، على الحجاب الإسلامي، على الابتعاد عن الرذائل، الأمور الحسنة، الأمور التي أوصى بها الشارع. لأن هذه البنت إذا أدبت في يوم غد راح تكون هذه أم، راح تربي أجيال، فإذا علمت وأدبت راح تكون سبب لنجاة الأسر. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فهذه البنت إذا أدبت على الآداب الشرعية، الآداب الإسلامية، هذه راح تؤدب أولادها فيما بعد إذا كبرت وتزوجت بلا شك ولا ريب. فلذلك نلاحظ اهتمام الإسلام كما في الحديث الوارد عن الإمام الصادق: البنات حسنات والحسنات يثاب عليها، يثاب عليها لأن سوف يكون لها دور في نعم إسعاد المجتمع. ومن هنا نلاحظ نعم في التاريخ الإسلامي هناك كان تأديب وتربية للأبناء على أمور، ومن جملة هذه الأمور التي صرحت بها الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام منها المحبة للنبي والمحبة لآل النبي، وكذلك نعم على قراءة القرآن كما صرحت بعض الروايات الواردة في ذلك. قال: أدبوا، رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله: أدبوا أولادكم على حبي وحب أهل بيتي والقرآن. يعني من جملة الآداب نعم، وهذه إن شاء الله نعقد لها بحثا خاصا: أدبوا أولادكم على حبي وحب أهل بيتي والقرآن. وهناك رواية أخرى عن الرسول صلى الله عليه وآله قال: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. على كل وفقنا الله وإياكم لتأديب أولادنا ولتربيتهم التربية الصالحة، ومن جملة الأمور التي تؤثر في ذلك الدعاء من الآباء للأبناء، الدعاء الوارد عن الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية، وكما ورد في بعض الآيات القرآنية: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي. هذا دعاء: أصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
قد أمرنا بدعاء وصلاة وزكاة، سورة النور هدتنا ووقتنا العثرات. قد أمرنا بدعاء وصلاة وزكاة، سورة النور هدتنا ووقتنا العثرات. وأزاحت ظلمات لنحوز الحسنات، وأزاحت ظلمات لنحوز الحسنات. يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة، يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة. نتأسف في نساء صالحات طاهرات، مريم الطهر تسلمت في عفاف وصلات. نتأسف في نساء صالحات طاهرات، مريم الطهر تسلمت في عفاف وصلات. أسيا من قبل ضحت بدماء زاكيات، أسيا من قبل ضحت بدماء زاكيات. هكذا الجنات تجري تحت أقدام التقات، هكذا الجنات تجري تحت أقدام التقات. يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة، يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة.
اللسان.